بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه، حقائق لا شك فيها. ثانيا أكد أن آيات الله حقائق، وفي نفس الوقت سيأتي الواقع يكشفها، فيقول في آية أخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ضرب مثال بهذه الآيات بقول الله، من هذه الآيات بقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، يعني هذه حقيقة، حقيقة لن تتخلف، لن يرضوا عنك أبدا، لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، وأن الواقع سيأتي يكشف هذه الحقائق في الواقع في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثالثا أكد أن الله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، لأنه قال أن الإنسان الذي يرسم لنفسه برنامجا معينا لا يتجاوزه ينشغل بالتجارة فهو منشغل بالدكان ومن أين يأتي بالبضاعة، أو منشغل بالزراعة وذهنه كله مشغول بالزراعة وينسى، لا يستفيد من الواقع لا من الآيات ولا من الأحداث التي تتجلى في الواقع، لأن ذهنه مشغول كله إما بتجارته أو بزراعته أو غير ذلك. فأكد أن الله منح الإنسان مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، فيمكنه أن ينشغل في التجارة وأن ينشغل في الزراعة ولا يزال هناك مساحة ليتأمل في الآيات ويستفيد من الأحداث ليكون صاحب وعي وبصيرة، وأيضا ينطلق في أعمال كثيرة أخرى. رابعا أكد أن الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. ثم قال أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا هو. فيه آية. المؤمن الذي يعمل على أن يزداد إيمان، والمؤمن بمعنى الكلمة هو من يستفيد من كل شيء حوله، يستفيد من كتاب الله ومن الأحداث التي تحدث في هذه الحياة فيزداد إيمان ووعي وبصيرة. وكل حدث في أي بقعة من هذه الأرض، من هذه الدنيا، تأكد أن فيه شاهدا هو. فيه آية، أي حدث. خامسا أكد أن في قصص الأنبياء عبرة، والعبرة تعني دروسا كثيرة، دروسا كثيرة تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم ومخلصون وناصحون. فمن خلال الآيات التي ذكرها الله في القرآن من قصص الأنبياء الماضين تأخذ الكثير والكثير من العبر. لماذا لم يدخلوا ولم يستجيبوا للنبي؟ ما الذي حال بينهم؟ تلك العوامل هي التي هي العوامل الموجودة في الوقت الحالي، وهكذا حتى تستطيع أن تقيم الأحداث وتقيم نفسيات الناس وسلوكيات الناس وتستفيد من كل ما حولك لتزداد إيمان ووعي وبصيرة ومعرفة. سادسا، أكد أن كل شيء فيه درس وفيه عبرة. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. وأيضا أكد أن الأحداث ليست فقط تلك الأحداث الكبيرة والمهولة كزلزال هنا أو هناك أو من هذه الأمور، أي حدث يحدث في هذه الأرض سواء من أحداث الماضين فيها دروس وعبر أو أحداث هنا حتى في بيتك، أي حدث يحدث في بيتك، في سوقك، في قريتك، في المنطقة التي أنت فيها، كل حدث يحدث فيه عبرة، فيه درس، هو مصاديق لآيات الله، هو يشهد على كل ما هو حق. والآيات آيات الله، سنن الله في هذا الكون هي بالشكل الذي كما تحدث الله في القرآن الكريم عن السنن، كثير من الأحداث، كثير من الوقائع لا تخرج عن السنن الكونية التي تعني أنه إذا ما عملت أمة عملا معينا فستكون نتيجة هذا العمل كذا، هكذا السنن، إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في الدنيا. فالإنسان من خلال معرفته بالقرآن وارتباطه بالأحداث وتأمله فيها، عين على القرآن وعين على الأحداث، يستطيع أن يقيم الأحداث، أن يعرف أهم الأعمال المهمة ونتائجها، وأنه إذا ما عمل عمل هكذا، إذا ما عملت الأمة هكذا ستكون النتيجة هكذا. مثلا عندما قال الله إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا السنة، إذا ما كان هناك 20 صابرين بإمكانهم أن يتغلبوا على 200، وهكذا. لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، سنن كونية. إذا ما كنتم مثلا معتصمين بحبل الله، إذا ما كنتم بشكل أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالق، يتأثر بالإعلام المضلل، يتأثر بالدعاية، يتأثر بالوعود الكاذبة، يتأثر بزخارف القول، وهكذا يظل إنسانا في حياته مرتابا، يهتز، لا يستطيع أن يستقيم ولا يستطيع أن يثبت. ولأن الدنيا مليئة بالضلال والباطل له دعاته الكثيرون، والباطل لديه إمكانياته، والباطل لديه إمكانياته الكبيرة والواسعة، يمتلك الباطل هنا في هذه الدنيا أكثر مما يمتلك الحق، له القنوات الفضائية وله وسائل الإعلام بشتى أنواعها، سواء التلفزيون أو الإذاعة أو الصحيفة أو أشخاص يتحركون في أوساط الناس يحملون أفكارا ضالة أو كلمات مضلة، يحملون زخارف من القول يضلون بها الناس. ودعاة الحق قليلون، الكثير منهم مغلوب على أمره، مقهور، وإذا ما تحرك يجد نفسه يفتقر إلى الكثير من الإمكانات، من الإمكانيات، سيكون صمته محدودا ويكون مجال نفوذ كلمته محدودا، حينئذ يكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة. إذا كان من يعملون من حوله، إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، وهي المغمور جانبها، المغلوب والمجهور صاحبها. هنا نقطة أولى، أن الإنسان إذا عاش لا يستفيد من الأحداث سيتأثر بالكثير من المزالق، يتأثر بالإعلام المضلل، بالوعود الكاذبة، بالدعاية، بزخارف القول. والباطل له دعاته الكثيرون وله إمكانياته الكثيرة. ثم أكد على هذا، إذا كان من يعملون من حوله، إذا كان من يعملون من حولك أيها الإنسان، إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، وهي المغمور جانبها، حينئذ سيكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة. سيكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده يخدم الباطل بنسبة 90%، سيكون الإنسان عرضة لأن يضل. إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط، تسجل فيها كلام فلان ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا، يعني مثل آلة التسجيل حقة الكاسيت، أشرطة الكاسيت. أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. قد يأتي زعيم من الزعماء يسمعه الناس 20 سنة، 20 سنة، 30 سنة، وكل فترة يقول كلاما معسولا ووعودا براقة، ويقول أما الآن الفترة هي فترة قليل من الكلام كثير من العمل. تقول صحيح، تسجل الكلام في ذاكرتك، ثم تأتي شواهد على أن كلامه ذلك ليس واقعيا، فأنت لا تبصرها ولا تتأملها، شواهد تشهد على أن كلام هذا الزعيم ليس واقعا، ولكن أنت لا تبصر الشواهد ولا تتأملها. إذن وأنت تحتفظ بذلك الكلام، وأنت نظرتك إلى ذلك الرجل أنه هكذا كما قال، يعني تنظر له مثل ما بيقول عن نفسه، ولا تبصر الشواهد على أن كلامه غير حقيقي، ثم إذا بك تمل وتقول يبدو أن هذا الكلام غير صحيح، قد بلي الشريط في ذاكرتك، ينطلق من جديد يقول نحن الآن نريد أن نفتح صفحة جديدة، والآن هو فترة أن نقول ونعمل، وقليل من الكلام وكثير من العمل. قالوا صحيح والله، كلامه أمس سمعناه جميل جدا، وقال أما الآن سنفتح صفحة جديدة، يعني تتأثر بما يقولونه، تتأثر تصدق، وهكذا تعيش مع شخص على هذا النحو 20 سنة، 30 سنة، وأنت ذلك الذي لست أكثر من سماعة. فأنت عندما تتلقى، عندما تتأمل الأحداث لا تكن بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، مثل سجيل، مثل شريط الكاسيت الذي يسجلون فيه، يسجل مقطوعة ثم إذا ما سجلت من جديد عليه يسجل فوق الكلام الأول ويمسح ما قبله. الله وبخ بني إسرائيل في كثير من آياته الكريمة على كثير مما كانوا عليه، منها قوله سماعون للكذب، سماعون للكذب. أنت قد تسمع الكذب من الشخص، تسمعه فتعرف أنه كذب، أو تعرف حتى، أو تعرف حتى لو لم تجد الشواهد في الوقت نفسه على أنه كذب، عارف إن كلام فلان هذا كذب، على أنه كذب، تستطيع أن تقطع أن تلك النوعية لا يمكن أن يأتي منها كلام صحيح، فأنت من تقطع بأنه كذب. لم يقل يسمعون الكذب، سماعون، قال الله عن بني إسرائيل أنهم سماعون، سماعون يسمعه ويتأثر به في وقته، وقد ينطلق أيضا وسيلة للنشر، وقد ينطلق أيضا وسيلة لنشره يخدم ذلك الكذب. معنى سماعون يسمعه ويتأثر به، ما معنى أنه بيسمع الكذب وهو دار أنه كذب أو أن هذا كذاب وانتهى الأمر؟ سماعون للكذب يسمعون الكذب ويتأثرون به في وقته. سماعون للكذب، هل أن الكذب لا يأتي ما يكشفه؟ إن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى النور، قبل أن يخرج إلى الوجود. تستطيع أن تعرف أن مثل ذلك الشخص لن يكون صادقا فيما قال، هي أو هو من النوعية التي هي عادة، هي لا تصدق حتى ولو أقسم. وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ثم هو حينئذ من يعرف قبل أن يبرز الكذب من هناك أو يبرز الباطل من هناك. وعادة الكذب هو يظهر بثوب الصدق هكذا، والباطل هو أيضا يعمل على أن يرتدي رداء الحق فيظهر بثوب الحق أيضا، كما قال الله عن اليهود في أنهم يلبسون الحق بالباطل، الباطل يقدمونه في ثوب الحق، يحرفون الكلام عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. لأن هناك في الساحة الكثير من الناس ممن يسمع الكلام ويتعامل مع ما سمع، لأنه يكون لديه خلفية مسبقة يستطيع من خلالها أن يعرف بطلان ما سمع، وإن نسب إلى الله أو نسب إلى نبي من أنبيائه، لأنه قال عن أولئك أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله، ألم يقدموه بسم الله وأنه من عنده، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف تستطيع أنت أن تعرف أن الشيء من عند الله وأنه ليس من عند الله؟ كيف تستطيع تميز أن هذا هو من عند الله أو ليس من عند الله؟ مثلا في القرآن الكريم، وهي قاعدة ثابتة عند أهل البيت، أنه كتاب، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب، أنه كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من يتدبر القرآن الكريم، من يتأمله، لأن القرآن حقائق، هو من يكتشف أن ذلك الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قال المحدث الفلاني أن سنده صحيح وأنه رواه الثقة عن الثقة، ستقطع بأنه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قاعدة ثابتة عند أهل البيت عليهم السلام أن أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو من كلام الرسول، أنه يجب أن يعرض على كتاب الله. أولسنا نسمع حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنه حديث صحيح، ويكتبوه بالذهب أو بالنحاس بخط كبير فوق باب من أبواب روضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكثير من الناس لأنه في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسول الله، بطبيعة الحال أنه مسلم ومؤمن برسول الله ومصدق له، سيقول إذن هذا قاله رسول الله، نفق عنده، نفق الحديث عنده، لأنهم قالوا قال رسول الله وصدق ما بعده. لماذا انطلع عليه هذا الباطل؟ لأنه لم يعرف الحقائق داخل القرآن الكريم التي تجعل مثل ذلك الحديث، مثل تلك العقيدة، لا يمكن أن تكون منسوبة إلى النبي، لا يمكن أن تكون منه أبدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا فهو من سينطلي عليه الباطل. هذا نص مهم جدا، خذه ورسخه في قلبك. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براق. والشيء المعروف في هذا الزمن أنه اختلفت الوضعية عما كان عليه الخلفاء السابقون. الملوك والسلاطين في الزمان الأول هم من كانوا يحتاجون إلى أن يقدموا الشيء للناس على أنه من دين الله لينفق وليقبله الناس، لأن الناس كانوا لا يزالون حديثي عهد بالنبوة، والشخص قيمته هو باعتبار ما يضاف إليه من مقام ديني، ولهذا كانوا يحتاجون إلى أن يختلقوا الأحاديث فضائل ينسبونها إلى فلان وفلان وفلان ليقدموه في ثوب رجل دين، رجل الفضائل، رجل الكمال، فباسم الدين يمشي عند الآخرين ويقبله الآخرون. هذا نقطة مهمة جدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل نسب إلى الله أو نسب إلى رسوله أو قدم بشكل براق. هنا قال لك أن الوضع اختلف، الزعماء الآن لا يحتاجون أن يفعلوا كما كان يفعل أولئك الملوك والسلاطين، يحتاجون إلى علماء بلاط ليفتروا الكذبة ويقدموه للناس، ليقدموا الملوك أولئك ويضيفوا إليهم صبغة دينية وقيمة دينية لكي يقبلهم الناس. تطور الزمان وهكذا الباطل يتطور، لكن باتجاه تحت إلى أسفل إلى الحضيض، حتى أصبحت القضية الآن أنه أي زعيم من الزعماء لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد في لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد لنفسه ولاء في نفوس الناس، لا يحتاج إلى الجانب الديني بكله. وإذا قلنا هو لا يحتاج إلى الجانب الديني، فماذا يمكن أن يقدم للآخرين؟ الآخرون نحن هبطنا أيضا مع الزمن، هبطنا أيضا، فنحن لم نعد ننظر إلى الشخص من زاوية الدين أبدا، اختلفت المقاييس، اختلفت المعايير، لدرجة أن أي زعيم من الزعماء لا يحتاج أن يضفي على نفسه شرعية دينية. يمكن أن نقول شرعية ديمقراطية مثلا، أو شرعية وراثة الملك، أنهم بيت ملك يتوارثونه واحدا بعد واحد، وهذا حق مطلق لهم ليس لأحد غيرهم، فيقبل الناس في أن يوجد لنفسه ولاءات الناس. ما عاد يحتاجوا يقولوا أنه كاتب الواح، وأن جبريل نزل وهب له قلم من ذهب ويلمعه، وأن الرسول استحى منه وتستر عندما رآه، وأنه لم يعودوا يحتاجوا إلى هذا أبدا. إما يقول لك شرعية ديمقراطية، أو أنه وارث للملك والملك حق مطلق لهم. وهذه هي تربية الباطل. تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله، وما لديهم من قيم الدين أو ممارسات دينية إنما هي عبارة عن موروث تعودوا عليه وألفوا. يكون الجهل بالدين مطبقا على الناس، وإن كانوا لا يزالون يمارسون شكليات منه، فيكتفي بأن يقدم للناس حديثا يتعلق بمصالحهم الشخصية، منجزات، مشاريع تنمية، عبارات من هذا. أليس هذا هو ما يستخدمه الزعماء والملوك في عصرنا هذا؟ لم يعودوا بحاجة إلى أن يستخدموا الأسلوب الذي استخدمه معاوية. معاوية كان يحتاج ويحتاج الآخرون من حوله من علماء بلاطه أن يقدموه للمجتمع كخليفة للنبي، ويضفوا عليه شرعية دينية ويعملون له فضائل كاتب الوحي مثلا أن جبريل أنزل إليه قلما من ذهب ليكتب به آية الكرسي من هذا النوع من الفضائل. لكن نحن الآن لا نحتاج إلى أن يقال إن ملكا من الملوك أو زعيما من الزعماء هو خليفة لرسول الله وأنزل إليه جبريل قلما من فضة أو ذهب يكتب به أي شيء من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمكنهم أن يعودوا إلى الأسلوب الذي عمله فرعون مع قومه أيام موسى عليه السلام، الحديث عن مظاهر الملك، الحديث عن مقامه باعتباره رمزا، الحديث عن المنجزات، الحديث عن وعود كثيرة. عادة الباطل إذا ساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون أيضا لا يبصرون، لا يبصرون أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو. قد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية، مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر تقييما كاملا. يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقل هكذا عن المنافقين؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه. ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها، يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقنع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا، يعني كان في الدنيا يحلف 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 أيمان فاجر أيمان فاجر، يتكلم كلام ويتبعه بيمين كي تصدقه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، أكد أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإن الإنسان نفسه سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90%، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، يكون الإنسان حينئذ عرضة للتضليل أكثر. ثانيا، أكد أنك أنت إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكون أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا أنت على هذا النحو، يعني بتسجل ما جاء ما سمعت أنت من كلام، أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. ثالثا، أكد أن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود، وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ومن خلال القرآن والأحداث تستطيع أن تعرف أن هذا المنافق لا يمكن أن يصدق في كلامه ولا أن يفي بوعوده. فلا تكون حتى لا يكون الإنسان لا يكون الإنسان سماعا للكذب يسمعه ويتأثر به. رابعا، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. خامسا، أكد أن الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله وأن يتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. سادسا، أكد أن تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله. تربية الباطل تجعلك يعني تفكر في الأرض، في ماذا ستعطى، في المال، ويضعون صفر على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون، يصبح الناس هؤلاء لا يبصرون، فينطلي عليهم الكذب ويصدقون الوعود البراقة والكلام البراق والدين لا يلتفتون إليه. ما مواصفات هذا؟ كيف دينه؟ كيف علاقته مع ربه؟ ويصبح بإمكان أي واحد أن يحكمهم وأن يستخدم معهم أسلوب فرعون في عرض المنجزات، وهم يصدقون ويسمعون وله يخضعون. وهذا من المشاكل. فعين على القرآن، عين على الأحداث، وسيلة البناء للإنسان، يزداد وعيا، يزداد بصيرة، يزداد إيمانا، يستطيع أن يقيم واقع الحياة. والله في القرآن عمل تقييما لكل الناس، قيم المؤمنين وقيم المنافقين وقيم الكفار وقيم أصناف الناس، وتحدث عنهم وعن مواصفاتهم وعن سلوكياتهم وعن ما يخفونه في أنفسهم وما يقولونه على ألسنتهم وهكذا. إذا أنت ممن يتأمل القرآن ويتأمل الأحداث، تستطيع أن تعرف أن هذا الكلام صحيح وأن هذا الكلام كذب، أن هذا الحديث من النبي وأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون منه وهكذا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يبصرنا لنزداد وعيا وإيمانا، نسأله أن يبصرنا وأن يوفقنا وأن يزيدنا وعيا وبصيرة وإيمانا ونورا، ونسأله أن يهدينا بكتابه وأن يجعلنا ممن يتأمل ويتدبر في آيات كتابه وفي الأحداث في هذا الكون، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.